الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. إيران تدين بشدة لساعة من جديد للقرآن الكريم في الدنمارك وتطالب منع تكرارها. أكثر من 30 قتيلا وإصابة أكثر من 400 آخرين إثر الاشتباكات في السودان. وفريق سعودي يعقد لقاءات في صنعاء بشأن الحل السياسي وإطلاق الأسرى. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. عقد اجتماع رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث مساء أمس بحضور رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف وحجة الإسلام والمسلمين محسن إجاي رئيس السلطة القضائية، وبضيافة مجلس الشورى الإسلامي، حيث جرى بحث ومناقشة أهم قضايا التي تهم البلاد. وأكد الاجتماع على تعاون السلطات الثلاث لحل المشاكل الاجتماعية وبذل الجهود الشاملة من قبل المسؤولين والمعنيين بالشؤون على كافة المستويات من أجل خلق الأمل في نفوس المواطنين من خلال تقديم الخدمات اللازمة. أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة الإساءة المتكررة للقرآن الكريم في الدنمارك. وقال كنعاني في تصريح له إن هذا العمل المسيء الذي قامت به جماعة متطرفة في شهر رمضان المبارك هو إهانة للمقدسات الإسلامية وإهانة صارخة لجميع المسلمين في العالم. وأضاف أن هذا العمل المسيء والاستفزاز في يوم الجمعة في الوقت الذي كان أحرار العالم يطالبون بتحرير القدس الشريف من براثن الكيان الصهيوني الإجرامي والمثير للفتنة يعد أكثر الطرق سخافة لعرض الادعاء المسمى حرية التعبير في الغرب. وطلب كنعاني الحكومة الدنماركية باتخاذ تدابير وإجراءات حاسمة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال البغيضة. إلى السودان، حيث أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين في الأمم المتحدة بأن 30 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب نحو 400 آخرين إثر الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان. وأضافت الصحيفة أن الاشتباكات امتدت سريعا إلى القصر الرئاسي والمطار الدولي ومقر الإذاعة الحكومية، بينما اختبأ السكان في منازلهم وسط إطلاق النار والانفجارات، وحلقت الطائرات الحربية فوق أسطح المنازل على ارتفاعات منخفضة. وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية اليوم الأحد شن غارات على معسكر قوات الدعم السريع بمنطقة صالحة جنوب أمدرمان وفرض السيطرة على جميع المقرات بأمدرمان بكامل عتادها. للمزيد حول الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع نتابع التقرير التالي.
أزمة عميقة بين المكونات العسكرية السودانية انفجرت عنيفة حربا حقيقية في الخرطوم استعملت فيها أنواع الأسلحة حتى الطيران الحربي. الساعات الماضية سجلت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان غلو المعروف بحميتي وغريمه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، دارت في عدة مطارات وأماكن أخرى من البلاد كانت تعاني من توترات وتشنجات في الفترة الأخيرة، ما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع في السودان. الجيش السوداني قال أن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواته في الجزء الجنوبي من العاصمة، وأشار الجيش إلى إصابة القائد الميداني لقوات الدعم السريع، فيما نفى سيطرة الأخيرة على مطار مروي مؤكدا سيطرته على كل المطارات. هلع وإطلاق نار كثيف والدعم السريع تسيطر على المطار، بينما تم تسجيل احتراق طائرات مدنية في مطار الخرطوم. في وقت لاحق أعلن الجيش أن قوات الدعم السريع قوة متمردة، ما يمكن اعتباره قرارا بمواجهة تلك القوات حتى النهاية. قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو المعروف بحميتي، الذي تخوض قواته معارك ضد الجيش النظامي بقيادة عبد الفتاح البرهان، أكد أنه لن يوقف القتال إلا بعد أن يسيطر على كل قواعد الجيش، ما يؤشر إلى معارك أوسع وأعنف في الساعات والأيام المقبلة. ولاحقا انضم سلاح الجو إلى المعركة، حيث سمع دوي انفجار ضخم في العاصمة السودانية، بينما تحدثت وسائل إعلام عن تدمير الطيران الحربي لمعسكر تابع لقوات الدعم السريع في منطقة شرق النيل. ومع تسارع الأحداث في السودان تتضارب الأنباء عن الأسباب وحول أماكن سيطرة كل منهما.
في هذه الأثناء أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان قرارا بحل قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حميدتي. وأعلنت قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي في السودان تطويق القوات المسلحة السودانية مقرا لها في أرض المعسكرات في الخرطوم، مستهدفة إياه بأسلحة ثقيلة وخفيفة، وذلك مع تصاعد التوتر في الأيام الأخيرة بين الجانبين. وأضاف حميدتي أن قواتي باتت تسيطر على 90% من المواقع العسكرية في السودان بعد اشتباكات عنيفة اندلعت منذ صباح أمس بينها وبين قوات الجيش السوداني. على صعيد متصل، أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن قلقه إزاء العمليات القتالية الدائرة في العاصمة السودانية الخرطوم. من جانبه أعلن الأمين العام والمساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي بأن مصر والسعودية تدعوان إلى اجتماع عاجل لمجلس الجامعة لبحث الوضع في السودان. وفي سياق متصل، أعلن مصدر في مجلس الأمن الدولي أن المجلس سيناقش تطورات الأوضاع الجارية في السودان يوم غد الاثنين خلف أبواب مغلقة من جانبها. من جانبها دعت فرنسا إلى وقف الاشتباكات الجارية وتشجيع الحل السياسي للخروج من الأزمة الراهنة. للمزيد بشأن ردود الأفعال الدولية إزاء ما يجري في السودان، إليكم هذا التقرير.
ردود فعل متعددة تجاه الأحداث والمعارك العنيفة والتي تشهدها السودان بين المكونات العسكرية التي تسيطر على الحكم هناك. فبعد تصاعد القتال والصراع بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو المعروف بحميتي، دعت عدد من الدول العربية البرهان وحميتي إلى ضبط النفس والتوقف عن القتال وحل الأزمة بالطرق السلمية، حيث أعربت الخارجية المصرية عن قلقها البالغ إزاء التطورات ودعت إلى وقف القتال بشكل فوري، كما دعت السعودية وقطر والإمارات وأغلب الدول العربية إلى وقف القتال وضبط النفس وخفض التصعيد. روسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية أيضا أصدرت بيانات دعت فيها إلى إيقاف الاشتباكات فورا في السودان، وحثت واشنطن على لسان وزير خارجيتها جميع الجهات على وقف العنف بشكل فوري وتجنب مزيد من التصعيد أو تعبئة القوات. كما دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل كل القوى السودانية إلى وقف العنف فورا. وندد المبعوث الأممي إلى السودان باندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشيرا أن المزيد من العنف لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأمور. هذا بينما دعت عدد كبير من السفارات العاملة في السودان رعاياها إلى البقاء في أماكن مغلقة والابتعاد عن مناطق الاشتباكات، كما دعت بعض السفارات رعاياها إلى الاستعداد لمغادرة البلاد في حال استمر القتال بين الأطراف العسكرية المتصارعة. وفي السياق نفسه أعلنت عدد من الخطوط الجوية من بينها المصرية والسعودية والقطرية والإماراتية تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر.
ونبقى في السودان، حيث طالبت منظمات المجتمع الدولي السوداني فجر اليوم بفتح المعابر للمواطنين العزل العالقين في الخرطوم. وقالت الناطقة الرسمية باسم منظمات المجتمع المدني الدكتورة إشراق حمدين في بيان أن منظمات المجتمع المدني تتابع بشدة الوضع السياسي الأمني الراهن، وفي هذا الإطار تناشد كل الأطراف المعنية بفتح المعابر للمواطنين العزل العالقين في الخرطوم. الملف اليمني، حيث أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن الفريق السعودي برئاسة سفيرها لدى اليمن محمد آل جابر عقد مجموعة من اللقاءات في صنعاء. وأضافت الخارجية السعودية في بيان أن هذه اللقاءات شهدت نقاشات معمقة في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني وإطلاق جميع الأسرى ووقف إطلاق النار وكذلك الحل السياسي الشامل في اليمن. بدوره قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن حركة أنصار الله تتطلع إلى إنهاء الحرب تماما وليس إلى هدنة، مؤكدا أن الحركة لا تريد الاستثار بالسلطة في اليمن. من جهة أخرى، وصلت إلى مطار صنعاء دفعة ثانية من الأسرى اليمنيين تنفيذا لاتفاق ملف الأسرى الموقع عليه مؤخرا في سويسرا بشأن تبادل الأسرى بين صنعاء وأطراف التحالف السعودي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
يوم آخر تتواصل فيه عملية تبادل الأسرى بين صنعاء وأطراف التحالف السعودي الإماراتي تنفيذا لاتفاق ملف الأسرى الموقع عليه مؤخرا في سويسرا، إذ يستقبل مطار صنعاء الدولي وصول 350 من أسرى قوات صنعاء مقابل الإفراج عن عدد من مقاتلي الطرف الآخر بينهم 15 سعوديا، فيما يصل القوام الكلي لصفقة التبادل التي يشرف عليها الصليب الأحمر والممتدة لثلاثة أيام إلى 887 أسيرا من الطرفين.
إطلاق المزيد من المحتجزين يعني المزيد من بناء الثقة بين الأطراف، وهذا بدوره ينعكس إيجابا على المشاورات السياسية التي ستفضي إلى حل سياسي ينهي النزاع الذي طال أمده.
تنفيذ الاتفاق يسير والحمد لله بشكل جيد، لم يكن هناك أي تعثر ولم يكن هناك أي تعنت من قبل أي طرف في تنفيذ ما تم التوافق عليه. استكملنا الدفعة الثانية من الاتفاق والتي تحرر بموجبها 350 أسيرا من أسرانا.
وكسابقاتها، حظيت هذه الدفعات الجديدة للأسرى القادمين من سجون السعودية والساحل الغربي اليمني باستقبال رسمي وشعبي كبير، تقديرا لحجم تضحيات المحررين بعد سنوات من المعاناة في هذه السجون. المشهد الأكثر ابتهاجا وإنسانية هنا تترجمه وجوه أهالي الأسرى وفرحتهم في لحظات استقبال ذويهم. وإلى جانب ما يمثل نجاح اتفاق الأسرى من بعد إنساني، فإن كثيرين يرون أنه قد يمهد للتقدم في ملفات إنسانية أخرى ما زالت متعثرة وعالقة، وتقريب وجهات النظر بين صنعاء والرياض للدفع بجهود السلام نحو حل سياسي شامل.
وعراقيا، حيث أفادت مصادر عراقية عن تجدد القصف من قبل الجيش التركي على قرى في قضاء بنجوين في محافظة السليمانية شمال شرق العراق. وذكر مصدر أمني عراقي رفيع المستوى أن طائرات مسيرة يعتقد أنها تابعة لسلاح الجو التركي قصفت بعض القرى في قضاء بنجوين في محافظة سليمانية شمال شرق العراق. وتابع المصدر بالقول أنه لم ترد أي معلومات بشأن خسائر في الأرواح والماديات في المنطقة. وفي وقت سابق كشفت صحيفة حرية التركية أن السلطات التركية وضعت مدينة سليمانية شمال العراق ضمن الأهداف العسكرية التركية في ظل النشاط الذي تشهده الأحزاب الكردية في المنطقة حسب الصحيفة. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. إيران تدين بشدة الإساءة من جديد للقرآن الكريم في الدنمارك وتطالب منع تكرارها. أكثر من 30 قتيلا وإصابة أكثر من 400 آخرين إثر الاشتباكات في السودان. وفريق سعودي يعقد لقاءات في صنعاء بشأن الحل السياسي وإطلاق الأسرى. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل غياهب وخفايا الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين المقدسة. ونسلط الضوء في هذه الحلقة على تصاعد المقاومة في الضفة الغربية وفشل التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة في رام الله وتأثير كل ذلك على مستقبل هذا الكيان. عنوان الحلقة: تصاعد المقاومة وفشل التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. لم يكن موقف السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس والقيادة متنفذة مستبعدا بالقبول بتفاهمات لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد حالة المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال العام الأخير. قبول السلطة بالتفاهمات التي أشرفت عليه الإدارة الأمريكية جاء بعد نحو شهر فقط من زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى المنطقة لتهدئة الأوضاع بناء على طلب إسرائيلي أعقب سلسلة من العمليات الفلسطينية الفردية التي جاءت ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في جنين والقدس المحتلة. الغريب أعزائي الكرام أن التفاهمات التي قادها الجنرال الأمريكي مايك فينزل منسق الشؤون الأمنية في السفارة الأمريكية في تل أبيب حظيت بموافقة سريعة من السلطة التي كانت تهم لتقديم مشروع في مجلس الأمن عبر الإمارات لإدانة السلوك الإسرائيلي. وحول هذا الموضوع أعزائي الكرام دعونا الآن نستقبل الضيف العزيز الدكتور إبراهيم العبيدي الكاتب والباحث بالشأن الإسرائيلي. بداية دكتور إبراهيم العبيدي، كيف يقرأ تصاعد المقاومة في الضفة الغربية وفشل تنسيق السلطة مع الاحتلال؟ تفضل.
حقيقة اليوم لم يعد للمقاومة الإسلامية أي ثقة فيما يتعلق بالسلطات الفلسطينية التي يقولون عنها شرعية أو ما يتعلق بالوعود التي تقدمه سلطة العدو الإسرائيلي المحتل. حقيقة أنهم ضمن مشروعهم التوسعي ضمن تلك الأحقاد اليهودية التي أنبأ الله سبحانه وتعالى وأخبرنا عنها في القرآن الكريم أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، فكيف سيأتي الخير من أيديهم؟ سواء تهدئة أو عملية سلام يقومون بدفعها إلى الأمام أو وعد للإخوة في فلسطين أن يمكنوهم من أرض أو غير ذلك. اليوم رهانات المقاومة الإسلامية في فلسطين هي رهانات الحسم العسكري، هي رهانات العملية العسكرية المتصاعدة التي أثبتت جدوائيتها وكفاءتها عملية القدس الأخيرة.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
مستمعين الأفاضل، يبدو الموقف الشعبي الفلسطيني متقدما كثيرا على موقف السلطة الفلسطينية من خلال الاستجابة السريعة والفورية لنداءات المجموعة المقاومة دائما، إلى جانب النزول للشوارع وإغلاق المحال التجارية وتطبيق العصيان. ومع استمرار السلوك الإسرائيلي الحالي، فمن غير المرجح أن تشهد الضفة الغربية أي نوع من أنواع الهدوء مع اتساع ظاهرة المجموعات والخلايا العسكرية المقاومة التي باتت تمتد بين الشمال والجنوب في الضفة فضلا عن العمليات الفردية النوعية. في المقابل أيها الكرام، تعكس القوة العسكرية الإسرائيلية المفرطة حالة الفشل لدى المنظومة الأمنية والعسكرية في التعامل مع المقاومة وفشل محاولات استقطاب المقاومين الشبان وإغرائهم من قبل السلطة بتسليم أسلحتهم مقابل الحماية وتوفير رواتب عالية وبيوت وسيارات فارهة. بهذا الشأن مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الدكتور إبراهيم العبيدي. دكتور، أنا بدوري أرحب بكم. برأيكم، هل شكلت العمليات النوعية المتواصلة تحولا بالغ الخطورة على الكيان باعتراف قياداته؟
حقيقة أن العمليات الأخيرة للمقاومة الإسلامية كانت عمليات مزعجة بشكل قوي وكبير جدا، وقلوبهم شتى. هكذا الله سبحانه وتعالى أنبأنا عن واقعهم الداخل. ولذلك حقيقة اليوم يجب على المقاومة الإسلامية المباركة في فلسطين أن تستمر في عملياتها، لأنها بتلك العمليات ستحقق ما يجب من طرد هذا المحتل، ومن أن يتم إجلاء اليهود بشكل كامل وكبير وواسع جدا من الأراضي الفلسطينية. اليوم حقيقة أن العمليات عادت للأمة بكلها الإسلامية والعربية تحركها الكبير وواسعة وعارمة في المنطقة في كل الدول العربية، مؤازرة ومناصرة لإخوتنا في فلسطين.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية. محور هذه الحلقة: تصاعد المقاومة وفشل التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة.
مستمعينا الكرام، لم تكن قمة العقبة سوى جزء من حراك طويل ومتواصل ضد المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية، ازدادت شراسته منذ بداية عام 2022. على الرغم من ظهور بوادر فشل قمة العقبة أثناء وبعد انعقادها، فإنها تعكس استمرارا لمخططات لن تتوقف لوائد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهو الأمر الذي يمثل تحديا كبيرا وحقيقيا أمام برنامج المقاومة الفلسطينية في ظل تساوق السلطة الفلسطينية مع مخططات الاحتلال. نعم، من مسلسل التآمر على المقاومة في الضفة المحتلة لم يتوقف للحظة، لكنه يجد الكثير من العقبات أمامه. ففي الوقت الذي يسعى المتآمرون على المقاومة لوضع الخطط للضغط على الفلسطينيين فقط لوقف المقاومة، تأتي الخطوات الاستفزازية التي تقوم بها حكومة المتطرفين لتفجر الأوضاع رغما عنهم. وفي هذا الأمر تجد المنظومة الأمنية في دولة الاحتلال نفسها في حيرة واضحة، إذ إن زيادة الضغط والإغالة في الدماء الفلسطينية كان يراد منه ردع الفلسطينيين، إلا أنه على عكس ذلك يزيدهم مقاومة. أعود إليك في السؤال الأخير أستاذ دكتور إبراهيم العبيدي، يعني ماذا عن محاولات الإدارة الأمريكية بعث الحياة في قمة العقبة التي لم تصمد إلا لساعات؟
حقيقة الإدارة الأمريكية سواء فيما بحثت عنه في قمة العقبة أو ما قبلها من تلك القمم التي تريد أن تستنهض فيها، هم معها من المنافقين الذين حقيقة هم سبب بقاء إسرائيل حتى اليوم، بقاء العدو الإسرائيلي حتى اليوم كسرطان وكغدة سرطانية جاثمة على صدر أمتنا العربية والإسلامية. الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية هي ستسعى عبر استنهاض عربان العرب سواء في قمة العقبة التي لم تستمر سوى ساعات أو في غيرها من الأشياء التي تبحث من خلالها كعملية التطبيع وتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية بين عربان العرب خلجان العرب وبين الإسرائيلي واليهودي المحتل الغاصب للأرض العربية الإسلامية في فلسطين، لأجل أن تكسب إسرائيل المعنويات التي بدأت تهترئ وتتلاشى وتتساقط وبدأت تترنح الآن لكي تسقط بشكل كامل أمام محور المقاومة، محور الممانعة الذي أثبت أنه يقف خلف هذه المقاومة الإسلامية العظيمة التي الآن بفضل الله امتلكت صواريخ نوعية في غزة وفي غيرها من الأماكن. اليوم حزب الله يشكل رعبا وإرباكا كبير في إسرائيل، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي ستبحث أن تلملم هذا الشتات الذي لم تستطع أن تبنيه بعقود من الزمان كي توجد لنفسها كيانا في المنطقة. اليوم شرق أوسط جديد لمحور المقاومة، اليوم الأحرار ستشرق شمسها وستنتصر بإذن الله تعالى.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10 ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 56 دقيقة عصرا.
أعزائنا الكرام، إن الثابتة الوحيدة في جميع المخططات التي تتساوق معها السلطة الفلسطينية أنها تغلب المصلحة الإسرائيلية على حساب المصلحة الفلسطينية، إذ أن الضغوط توجه فقط ناحية الفلسطينيين، فيما لا يلزم أحد حكومة المتطرفين بأي وقف لخطواتها الهادفة إلى حسم الملفات مع الفلسطينيين.
إلى هنا ونصل معكم أعزائي المستمعين إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وتناولنا فيها موضوع تصاعد المقاومة وفشل التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
في أمان الله.
ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، ذي حياتي ومضى العمر شقيا لم أبالي، لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي، بحياتي ومضى العمر شقيا لم أبالي، لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي، ما وهبت الروح حبا بل غرقت في ضلال، إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء. كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. اتخذ الكبر ستارا وهو خسران مبين. أتراك يا إلهي تمنح العبد العافية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران، تابعونا. مستمعينا الكرام، سنتعرف في حلقتنا لهذا الأسبوع على الأستاذة الدكتورة سهيلة سلحشور، العضوي في الهيئة التدريسية في جامعة أمير كبير التكنولوجية والمدير التنفيذي لشركة كيتو تاك. تحمل السيدة سلحشور شهادة البكالوريوس في الكيمياء والماجستير في علوم الألياف والدكتوراه التخصصية في الكيمياء البروتينية والبيولوجية الجزيئية، وهي الآن المدير التنفيذي لشركة كيتو تاك، وتشغل هذا المنصب منذ سنة 2002، كما كانت المستشارة العليا للبحوث والتطوير في شركة صناعة التجهيزات الطبية من العام 1997 وحتى 1998. ولا تنتهي الإنجازات المهنية والعلمية للسيدة سلحشور في مجال الصناعة والإنتاج والجامعة، بل لها 22 اختراعاً في مجال اختصاصها. وقد تم اختيار هذه السيدة الناجحة من بين النساء العشر الأوائل على المستوى البلد لتقديمها الخدمات المناسبة في مجال الصحة والعلاج وتوفير فرص العمل. وقد نجحت في تسجيل منتجاتها على المستوى الدولي في كل من الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وبريطانيا، ولكن ذلك لم يكن نهاية الطريق لنجاحات هذه السيدة الإيرانية، فهي تقول في هذا المجال:
شعارنا الفكر الحديث في الصحة والعلاج، ولسوف لأتوقف ما دمت حية عن العمل وبذل الجهود من أجل خدمة الناس واختراع المنتجات التي من شأنها أن تحافظ على حياتهم، وهذه هي غاية أمنيتي.
بدأت السيدة سهيلة سلحشور عملها من فوق سطح بيتها، وهي تقول إنها كانت تضطر أحياناً لإجراء 500 اختبار من أجل صناعة منتج واحد، وكانت هذه الاختبارات تفشل كلها، ولكن الإيمان بالعلم والاعتماد على القدرات الفردية يفتح دوماً طرقاً أخرى، وهي ترى أن على الإنسان أن يثابر ويتحلى بالصبر في طريق الإنتاج، وهذا السعي وعدم التراجع أدى إلى أن تسجل أكثر من 30 اختراعاً على مستوى البلد والعالم. وهي تروي لنا تجربتها في تأسيس شركة كيتو تاك بقولها:
منذ أن أنتجنا أول منتجاتنا كنت أعلم أننا لا نتمتع بإمكانيات كبيرة في عملنا، وعلى أي حال فإن الجرح يمثل موضوعا مؤلما في المجتمعات البشرية ومن شأنه أن يؤدي إلى الموت. وهناك في العالم شركات معروفة وكبيرة تنظر إلى موضوع ترميم الجروح باعتباره قسما صناعيا، ولذلك كنت أعلم أن المجال الذي دخلته يتميز بمجال واسع.
تحية طيبة معطرة بالود والاحترام نقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا وبرنامج نساء من إيران، تفضلوا بالبقاء معنا، نعود لكم بعد لحظات. مستمعينا الكرام، تمثل الشركات العلمية مؤسسات خصوصية أو تعاونية تتشكل بهدف رفع المستوى العلمي والثروة والتنمية الاقتصادية على أساس العلم وتحقيق الأهداف العلمية والاقتصادية. وقد استطاعت السيدة الإيرانية النموذجية سهيلة سلحشور مع فريقها أن تؤسس شركة ناجحة في مجال البحوث والدراسات القائمة على العلم، وهي ترى أن الشركات العلمية تتمتع بقابلية التنمية والتطور ويمكنها أن تحسن الإنتاج، وهي تقول في هذا الصدد:
في سنة 2003 حيث أسسنا الشركة لم تكن في إيران مفهوم باسم الاستناد إلى العلم، وكنا من بين الشركات التي كانت تعد في الحقيقة من بين الشركات العلمية. كنا نعلم أن الأفكار التي توجهنا إليها علمية للغاية وبحاجة إلى أن نعمل عليها، علما أن الشركات العلمية تتمتع دائما بالقابلية على النمو والتطور. وقد بدأت العمل بدوري بهذا التفكير، فوصلته وتمكنت من أن أوسع نطاق منتجاتنا، وقد ركزنا جهودنا على مجموعة من المنتجات لترميم الجروح، وهي على علاقة بموقفات النزيف وتشكل قسما مهما من الصناعات الطبية. كما اتجهنا نحو صناعة المنتجات المعقمة التي لا تتسبب بأعراض جانبية، ونجحنا في أن نصنع لأول مرة معقمات خالية من الكحول باستخدام تكنولوجيا النانو، وبذلك اتسعت دائرة منتجاتنا بشكل تدريجي.
نعم مستمعينا الكرام، وفي الختام تعبر السيدة سهيلة سلحشور عن أمنيتها للشباب بقولها:
الإنسان حي بالأمل من الأساس، وحتى أكثر الأشخاص يأسا ومن أي طبقة اجتماعية كانوا يفتحون أعينهم بالأمل كل يوم صباحا حينما تشرق الشمس، تعلمون أن الحياة ما تزال مستمرة مهما كانت الظروف صعبة وشاقة. ومما لا شك فيه أنني أشجع شباب بلدنا المتميزين من حيث المواهب والقدرات على العمل، وأقول لهم إن عليكم أن تواصلوا طريقكم وأن تتوجهوا نحو الأعمال الجديدة. وأنا أشعر بفرح كبير عندما أرى أن شبابنا يقوم بأعمال كبيرة ويحقق منجزات عظيمة، وقد منحنا كلنا فرصة قصيرة للحياة، وظفوا كل جهودكم من أجل الإفادة من الفرص، ولا تتوقفوا عن التعلم أبدا، واجهوا مخاوفكم ولا تؤخروا مبادراتكم وأعمالكم.
قدمنا لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. شكرا لطيب المتابعة، دمتم بألف ألف خير، في أمان الله.
من هدي آل البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، موضوعنا لهذا اليوم زيارة الإخوان. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار أخاه في الله قال الله عز وجل: إياي زرت وثوابك علي، ولست أرضى لك ثوابا دون الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من زار أخاه في بيته. قال الله عز وجل له: أنت ضيفي وزائري، علي قراك، وقد أوجبت لك الجنة بحبك إياه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار أخاه في الله ولله جاء يوم القيامة يخطر بين قباطي من نور، ولا يمر بشيء إلا أضاء له، حتى يقف بين يدي الله عز وجل، فيقول الله عز وجل له: مرحبا. وإذا قال مرحبا أجزل الله عز وجل له العطية. عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن لله عز وجل جنة لا يدخلها إلا ثلاثة: رجل حكم على نفسه بالحق، ورجل زار أخاه المؤمن في الله، ورجل آثر أخاه المؤمن في الله. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار أخاه المؤمن لله لا لغيره، يطلب به ثواب الله وتنجز ما وعده الله عز وجل، وكل الله عز وجل به 70,000 ملك من حين يخرج من منزله حتى يعود إليه، ينادونه: ألا طبت وطابت لك الجنة، تبوأت من الجنة منزلا. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لقاء الإخوان مغنم جسيم وإن قلوا. أعزائنا المستمعين، على أمل اللقاء المتجدد مع قبسات الهداية الربانية، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
يا نفس، خبريني، هل رأيت لبيبا يحرص على الدنيا ويغنم لفواتها؟ أم هل رأيت حكيما ينغمس في لذاتها؟ وأن ذلك وقد وثق من أنها فانية، وأن أوزارها هي الباقية. يا نفس، فكيف تنام عين من يخشى البيات، أو تسكن نفس من يتوقع الممات؟ يا نفس، توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. إن الحوادث كالرياح، عليك دائمة الهبوب، والموت شرع واحد، والخلق مختلف الضروب. يا نفس، أراك تفرحين كل يوم بزيادة جاهك ومالك، لكنك لا تحزنين لما ينقص من عمرك وصالح أعمالك. فما الخير في مال ليس لك يزيد، وعمر هو رأس مالك ينقص. ما لي أراك تحزنين على ضياع بعض الأموال، ولا تحزنين إذا أحبطت عنك صالحات الأعمال. يا نفس، إن كنت من الاعتبار وجميل النظر في الآثار، فاصغي لما روي في الأخبار من أن رجلا جاء إلى الإمام السجاد عليه السلام يشكو إليه نقصا في الدرهم والدينار، فقال الإمام عليه السلام: مسكين ابن آدم له في كل يوم ثلاث مصائب لا يعتبر بواحدة منهن، ولو اعتبر لهانت عليه المصائب وأمر الدنيا. فأما المصيبة الأولى فاليوم الذي ينقص من عمره لا يرد، لكنه إذا ناله نقصان في ماله اغتم به، والدرهم يخلف عنه والعمر لا يرده شيء. والثانية أن يستوفي رزقه، فإن كان حلالا حوسب عليه، وإن كان حراما عوقب عليه. والثالثة أعظم، وهي: ما من يوم يمر عليه إلا وقد دنا به إلى الآخرة مرحلة لا يدري على الجنة أم على النار. فاستعيذي بالله الواحد القهار من النار ومن الغفلة وقلة الاعتبار.
Yeah. إن أنا أودعت بقلبي.